بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل في المقطع، يمكن نقول قبل الأخير، في سورة الكهف. يقول تعالى: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. هذا تعلمون سبب النزول، أن اليهود، أن قريش أرسلت لليهود عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا اسألوا عن ثلاث: اسألوا عن فتية في غابر الدهر، واسألوه عن ملك طوف البلاد، واسألوا عن الروح، أو كما ورد، لكن هذا قل بمعناها. فذكر الله جل وعلا قصة أصحاب الفتية، وأيضا ذكر قصة صاحب الجنتين، وكذلك قصة موسى عليه السلام. ثم جاء لجواب السؤال الأخير، وأيضا أجاب في سورة الإسراء: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فذكر الله جل وعلا قصة ذي القرنين، وهنا بادئ ذي بدء. أريد أن أنبه إلى نقطة مهمة للغاية: القرآن ليس كتاب تاريخ، ولا تاريخ كتاب سيرة، إنما هو لقد كان في قصصهم عبرة. فلا يذكر القرآن إلا ما يحتاج إليه للاعتبار، ولذلك هنا هم سألوا عن قصة ذي القرنين. ماذا قال الله جل وعلا؟ قال: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو، ما قال سأتلو عليكم قصته، إنما قال سأتلو عليكم نعم منه ذكرى، يعني ما تحتاجون إليه. وهذا الذي جعلني قبل قليل في الكلام أقول: الواحد إذا تكلم يحاول أن يقصر كلامه على مكان الشاهد، لأن توسعه في غير مكان الشاهد قد يجره إلى أمور لا مصلحة منها. فهنا هم سألوا عن قصة ذي القرنين يريدونها كاملة، فأجابهم الله ولم يجبهم، أجاب لأصل القصة ولم يجب لتفاصيلها إلا ما يحتاج إليه. قل سأتلو عليكم منه ذكرى، قال العلماء، فهنا للتبعيض، فهو لن يقدم لهم كل التفاصيل. فكل ذلك، فكلمة منه ذكرى تدل على هذا الأمر، وهو منهج يجب أن نسلكه في كتاباتنا في غيرنا. والخلاصة أن القرآن ليس كتاب تاريخ وليس كتاب سيرة، إنما كتاب مواعظ وعبر وأحكام وغير ذلك، كما قال الله جل وعلا في آخر قصة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة. والدليل حتى أن قصة يوسف كما تعلمون فيها أشياء لم يذكرها القرآن، في أسئلة كثيرة مرت معنا، بل في إسرائيليات استغلت أشياء معينة من هذا الأمر الذي لا من حكمة الله أنه لم يذكره، وهذا في القرآن كثير على كل حال. فبدأوا يأتون بالإسرائيليات التي حشيت فيها بعض كتب التفسير، حتى في قصة ذي القرنين في تفاصيل الحقيقة ذكرت بعض إسرائيليات وغيرها لا دليل فيها. ولكن يجب يقتصر على القرآن على مكان الشاهد والعبرة. ثم فائدة أخرى: الاقتصار على ما ذكره الله جل وعلا وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فما ثبته في غنية. نعم قد نذكر أشياء لا تعارض من أخبار بني إسرائيل، من باب لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم، أو حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن حشوها في الزيادات لا مصلحة منها. فما قالوا: لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولو كان هناك ضرورة أو حاجة ملحة لذكر هذه الأشياء لذكرها الله جل وعلا. فما دام أن الله لم يذكرها ولم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا نشغل أنفسنا بها. نقطة ثالثة في هذا الموضوع، هذا في هذا السياق، أن اقرأ الآن كتاب تفسير مثلا للشيخ عبد الرحمن بن سعدي كمثال، طبعا ليس على سبيل الحصر، الشيخ عبد الرحمن رحمه الله في كتابه العجيب، واقرأ بعض كتب المفسرين الذين أطالوا في التفاصيل، تجد أنك يربطك الشيخ عبد الرحمن بتفسير بالقرآن مباشرة بالآيات باختصار شديد جدا، بينما تجد بعض كتب التفسير التي بلغت مجلدات، أقول بعض كتب التفسير التي حشيت بالإسرائيليات، تذهب عنك روح القرآن ولذة القرآن، لأن تنقلك من النص القرآني إلى إسرائيليات وأقاويل وأشياء، فحقيقة تتنافى مع الحكمة التي من أجلها من القرآن. كتاب أنزلناه إليك مبارك لتدبروا آياته، ما اللي يشغل في القصص الجانبية قصص بني إسرائيل وروايات عن اسم المرأة وإلا اسم الرجل، ولا هذه تبعدك عن نص القرآن، تبعدك عن والمشكلة أن البعض يقع في هذا حتى في خطبة الجمعة أو يقرع فيها في درسه الخروج عن النص. كم مرة نشتري محاضرات أو كتاب نريد منه فنجد العنوان الموجود للكتاب أو ما في إلا أسطر والباقي خروج يمين وشمال، خرجت عن النص. كذلك هنا التفسير يجب الاقتصار على مكان النص وأخذ العبر والدرس من النص نفسه، وهو منهجنا في موضوع التدبر. لا نأتي بقضية تدبرية إلا لها نص واستنباط من داخل القرآن، أما غير ذلك فلا داعي، والله أعلم. طيب نأتي المقدمات، لازلنا اليوم سنأخذ مقدمات في هذه القصة العجيبة. من هو ذو القرنين؟ هل كان نبيا أو كان رسولا؟ اختلف العلماء على ثلاثة أقوال، منهم من قال إنه كان نبيا، وبعضهم قال إنه كان ملكا صالحا، بل ورد أيضا عن علي رضي الله تعالى أنه كان عبدا صالحا. طبعا هو ملك صالح، عبد صالح، لكنه قالوا أنه ليس ملكا. وهناك من توقف، قيل أربعة أقوال. القول الراجح في المسألة، لأنه الذين احتجوا فيها احتجوا بقوله عليه ذلك بقوله تعالى قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. نعم، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. ولذلك احتجوا بقوله قلنا يا ذا القرنين، والصحيح أنه ليس هذا دليل، أنه ليس هذا دليل في أنه الصحيح أنه ملك صالح. نقول القول الراجح، لأن لا أريد مرة أخرى أدخل بالتفاصيل، القول الراجح والصحيح، بل أقول الصحيح، في أن القرن كان ملكا صالحا وليس نبيا. ويسألونك عن القرنين قلت أتلو عليكم منك، إن مكنا له في الأرض. الذين قالوا إنه كان نبيا استدلوا بدليلين، بقول قلنا يا ذا القرنين، واستدلوا إنا مكنا له، قالوا ويمكن للنبي، لكن القول ضعيف لسببين. أن كلمة مكنا لا تدل على النبوة، ونمكن لهم في الأرض. نعم، وذكر الله جل وعلا في أكثر موضع في القرآن من موضع في القرآن على أن التمكين ليس خاصا بالأنبياء، كما في آخر سورة النور أيضا، وكما في سورة القصص والأعراف. فنجد التمكين، نعم، تكون حتى للعباد الصالحين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنود منهم ما كانوا يحذرون. نعم، قد يقال هذا أن المقصود به موسى ومن معه، لكن حتى في سورة النور ليس فيها ذكر نبي، ومع ذلك بيّن الله جل وعلا التمكين. أما قول وقلنا يا ذا القرنين فحملت على ثلاثة أقوال، إما أنه قال له نبي كان من الأنبياء موجود، وقيل إنه ربما قال له أيضا عبد أحد العلماء الذي ما كان يستطيع أن يغير فهو أخبره عن الله جل وعلا، وقيل إنه من باب الإلهام. نعم، وأوحينا إلى أم موسى، ولا أحد يقول أم موسى عليه السلام أنها نبية، مع أنه نص وأوحينا، هنا ما قلنا، أوحينا مباشرة إلى أم موسى، وأوحى الله سبحانه وتعالى إلى النحل كما تعلمون، فلا يدل على هذا، لأن فيه الإلهام، والذي سماه الله وحيا في أكثر موضع من القرآن. فإذا يكون في هذه الحالة القول الراجح أن ذا القرنين عليه السلام هو رجل صالح، وهذا الذي أو ملك صالح ملك عادل، وهذا الذي يترجح، والله أعلم. طيب هل هو ذو القرنين هو الأسكندر المقدوني؟ لا، ورد شيخ الإسلام هذا رد بشدة، قال الأسكندر المقدوني هذا رجل كافر مشرك. نعم، هذا كافر مشرك، بينما هذا عبد صالح، فاختلاط هذا بذلك غلط كبير جدا، وبين أن بينهما قرون. فالصحيح أن ذا القرنين نعم رجل ملك صالح عابد مسلم، بينما الإسكندر المقدوني الذي يختلط عند البعض، والصحيح أنه ليس هو، وإنما هو من اليونان من مقدونيا، وطبعا كانت كل المنطقة تسمى اليونان، وهي الآن تبع يوغوسلافيا أو منطقة البلقان كما يقال. فهو قالوا الإسكندر المقدوني، وإن كان أعطاه الله الملك، الصحيح قالوا أنه رجل كافر مشرك. قال العلماء، هذا من الأقوال التي تفيد فقط إشارة، أن الذين ملكوا الأرض أربعة، سليمان عليه السلام، ومن المسلمين اثنين ومن الكفار اثنين. قالوا من المسلمين سليمان عليه السلام أعطاه الله ملك الأرض، وكذلك ذو القرنين. أما من الكفار فهو الأسكندر المقدوني، هنا نقل نعم أعطاه الله جل وعلا وإن كان كافر منكر، وباختنصر وقت نصر هو أيضا ممن ملك الأرض قالوا في وقته، والله أعلم. هذا مما ذكره العلماء في هذا الجانب. لعلنا نقف في الدقائق الباقية أيضا لأن لن أطيل اليوم كلام للشيخ تفسير سريع للآيات، وسأخذ كله من تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. فقال إن مكننا له في الأرض، قال التمكين يكون للدين ويكون للدنيا، يقول الشيخ عبد الرحمن أن يكون للدين ويكون في الدنيا، نعم، وهذا واقع طبعا. إن مكننا له في الأرض يدل، قال لا يدل على نبوته، ولكن في الحقيقة يدل على أنه عبد صالح، والله أعلم. أيضا من ذكر المؤلف هنا في قوله تعالى، طبعا ورد حديث حتى بس لو يمر عليكم، بعض العلماء قال نتوقف في ذي القرنين، لا نقول لا ملك ولا نقول نبي، ما الدليل؟ قال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أدري تبع كان أم لا، تبع لينا كان أم لا، وما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا، وما أدري الحدود كفارات أم لا. هذا الحديث صححه بعض أهل العلم كالحاكم والألباني بطرقه، ولكن ضعفه العلماء لسببين، بعضهم ضعف الحديث كله، بعضهم ضعف هذا الأثر وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن صححه كالحاكم الألباني، وبعضهم قال وإن كان حسنا في جملته لكن في اضطراب، لأن ورد بدل وما أدري ذا القرنين أنبيا كان أم لا، وما أدري ذا الكفل كان نبيا أم لا، فقالوا حدث الاضطراب، فإذا هنا لا نأخذ الحديث، وإلا لو صح الحديث لتوقفنا فيه كما توقف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأن الحديث إما نقول في أصله أو في متنه أي الاضطراب الذي وقع فيه، فنقول نخلص إلى أنه رجل صالح أعطاه الله الملك جل وعلا. وجد تغرب، هذه إشارة سريعة بس للآيات، وجد تغرب في عين حمئة، هذا كل من ذهب ورأى العين الشمس وهي تغرب في الماء كأنها تغرب في عين حمئة، نعم. وسبحان الله، أذكر موقف وأنا كنت أتفكر في طفل، كنا مرة على بحر ففي طفل واقف أمامنا قبل غروب الشمس، والطفل أذكر عمره 3 سنوات فقط، فأسمعه يكلم أهله يقول تعال تعال شوف الشمس غاصت، نعم عمره 3 سنوات، شوف الشمس غاصت، فسبحان الله يعني غاصت في البحر تغرب في عين حمئة يعني في البحر، والصحيح ما غابت الحقيقة، الشمس لا تغيب، الشمس تدور ترى تستمر، والشمس تجري لمستقر لها حتى يأذن الله جل وعلا بانتهائها، فالشمس هي تغيب غياب نسبي، لأن في الوقت الذي تغيب عن أناس كانت تكون قد خرجت أناس، هذه قضية علمية معروفة، يعني لا يمكن أن يأتي وقت تكون الشمس قد غابت عن الأرض كلها أبدا، وهذا ثابت نعم ومجرب ومعروف إذن وثابت علميا، لكن في رأينا عند البحر فهو يقول إن وصل إلى أقصى أفريقيا، يعني قالوا مما تصل إليه حافر الخيل، نعم أقصى الغرب، نعم، فقالوا هذا الذي بعد دونه البحار، يعني وصل لحد البحر في وقته، طبعا في وراء البحر أمريكا أو الغرب، لكن هذا في حده، فقال هذا وصوله إلى معنى لما بلغ مغرب الشمس في حدود ما تصل إليه الدواب في ذلك الوقت. قال أتبع سببا، قال العلماء أي أعطاه الله سببا فأتبع سببا، وهذه لها فائدة كبيرة أخشى أنساها، ولا هي مع الدروس والعبر التي سأقف فيها، أن قال كم من الناس يعطى سببا لكنه لا يستثمره، إن مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، وتجد بعد كل آية يقول أو كل قصة يقول ثم أتبع سببا. وقف العلماء وقفة جميلة جدا، يقولون كم من الناس يمكنه الله في خير عظيم جدا لكنه لا يستثمر كما استثمر ذو القرنين. فهنا يقول مثلا تاجر والتجار عنده أموال ورصدها لا يفيد فيها المسلمين، بل ولا يحرك حتى تجارة ولا ينفع مشاريع المسلمين، بينما هذا الرجل مكن الله له في الأرض، إنا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، أي استثمر ما أعطاه الله بأقصى استثمار، فمكن الله له في هذا الأرض، هذا معنى فأتبع سببا. قال أيضا العلماء في قوله تعالى وجل تطلع على قوم لم، نعم لما بلغ مشرق الشمس تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، قال العلماء أنهم قوم، وهذا ما ذكره الشيخ، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي أي لا سترة لهم عن الشمس، لا ثياب ينسجونها ويلبسونها ولا بيوت يبنونها ويأوون إليها، أي وجد هؤلاء القوم الذين في أقصى المشرق بهذه الصفة والوحشية بمنزلة الوحوش التي تأوي إلى الغياض والغيران والأسراب منقطعين عن الناس، وكانوا في ذلك الوقت على هذه الحالة التي وصف الله جل وعلا، والمقصود من هذا أنه وصل إلى ما لم يصل إليه أحد ثم كر راجعا وأتى أتبع سببا، فلم يقف عند ما يتعلق بطلوع الشمس. ولا تستغربوا أنتم ربما رأيتم صور لما يسمى الهنود الحمر في أمريكا، نعم بعضهم كأنهم فعلا ليس عليهم ملابس ولا عليهم شعور وهي التي تغطيهم، وهذا إلى فترة قريبة موجود. نعم، فكذلك هنا قالوا هذا، طبعا للعلماء كلام وللمفسرين كلام في معنى أنها تطلع عليهم الشمس في حتى إذا بلغ مشرق الفجر تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة، في كلام طويل مرة أخرى لا نريد أن ندخل في التفاصيل، واكتفيت بكلام الشيخ السعدي رحمه الله حتى لا نضيع وهج القرآن ولذة القرآن والفرحة به. حتى إذا بلغ بين السدين قالوا هذا من جهة الشمال وهما سلاسل، هكذا يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي، وهما سلاسل جبال عظيمة شاهقة متواصلة من تلك الفجوة، وهي الريع إلى البحار الشرقية والغربية وهي بلاد الترك. على هذا اتفق المفسرون والمؤرخون، يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي، على هذا اتفق المفسرون والمؤرخون، وإنما اختلفوا هل هي سلاسل جبال القوقاز أم دون ذلك في أذربيجان، أم سلاسل جبال التاي، أم الجبال المتصلة بالسور الصيني، نعم في بلاد، وهو الظاهر يقول الشيخ عبد الرحمن أنها متصلة بالسور الصيني. وعلى الأقوال كلها فوجد عند هذه الفجوة التي بين سلاسل هذه الجبال قوما لا يكادون يفقهون قولا من بعد لغتهم وثقل فهمهم للغات العالم، أي منقطعون عن العالم، مما يدل على أنه بلغ الأقصى، فهو بلغ الأقصى من الغرب ومن الشرق ومن الشمال، فكلها دليل هذه الإشارات. فهنا طلبوا من أيضا أن نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا، قال هم قالوا سدا لكنه قال أجعل بينكم وبينهم ردما. قال العلماء الجبال قائمة بس في فجوة فسماها ردم ولم يسميها سد، فلذلك عبر عنها بالردم هنا ولم يعبر، هم عبروا عنها بالسد، قال لا أنا عبر عنها بالردم. لما يجد الإنسان فرجة قال اردم هذه الفرجة، وإلا الجبال شاهقة. فحدث ما حدث من تفاصيل، جمع الحديد وطلب الحديد وحتى بلغ إلى ساوى الجبال، ثم صب عليها الرصاص وصب عليها ما يجمع بينها، قال آتوني أفرق عليه قطرة، وأثر حتى ذابت وأصبحت بحكمة الله جل وعلا لا يمكن أن يصل إليه. ذكر الشيخ إشارة لطيفة العجيب، يقول أنه سيأتي زمن من تقدم الاختراعات ووسائل غيرها مما يجعلهم ينقضون هذا السد إذا أذن الله جل وعلا بذلك. في أقوال إسرائيليات وغيرها لا لعل تأتي أو بعضها ما يفيد أو ما صح من بعض الأقوال أذكره في إن شاء الله الحديث عنها. الشاهد أنه وضع هذا السد، قال أيضا العلماء هكذا يجب أن يفعل الملوك، أن يضعوا بين أهل الشر وبين أهل الخير سدا منيعا، وأن يحصروا أهل الشر لا أهل الخير، فإن ذا القرنين حجب أهل الشر وهم يأجوج ومأجوج ومنعهم في زاوية معينة في مكانهم، بينما أهل الخير يبقون يسيحون في الأرض يبلغون دعوة الله جل وعلا، ولم يساوي بين الطرفين. ولذلك قطع دابر الفساد، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل خرجا على أن تجعلنا بيننا وبينهم سدا، قال ما مكنني فيه ربي خير، لا أخذ عليكم ضرائب ولا أخذ عليكم أموال، لا ما دام عندي خير لن أرقكم شيء، فأعينوني بقوة ساعدوني أجعل بينكم وبينهم ردما. فهو جعل حائطا وسدا وردما بين أهل الشر حتى لا يفسدوا في الأرض. قالوا هذا واجب الملوك في كل حين، إما أن يكون سدا حسيا أو سدا معنويا، ويجب القضاء. كما أن الخضر عليه السلام قتل الغلام خوفا من أن يؤثر على والديه، فهذا من قطع دابر الفساد، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فقتله وهو لم يبلغ طبعا بأمر الله جل وعلا. فكذلك نجد أن ذا القرنين عليه السلام نجد أنه أيضا وضع هذا الردم، فواجب الملوك أن يحموا الناس من الفساد، فهذه مسألة عظيمة، واجب الملوك والرؤساء. فكيف إذا رأيت بعض بلاد المسلمين الآن، الثورات الآن القائمة بلاد المسلمين، لماذا؟ لأن الرؤساء هؤلاء هم الذين صدروا الفساد، لأن هؤلاء هم الذين بعضهم غير دين الله جل وعلا، بعضهم هو الذي تبنى الفساد والظلم، فضلا عن أن يحموا بلادهم من الفساد ومن الظلم، وكان واجبهم الشرعي أن يفعلوا ذلك. هذه مسألة الحقيقة عظيمة جدا، وتحتاج إلى فقه وبعد نظر حتى يستقر الملك ويستقر الدول. أما إذا كان هؤلاء وجزاؤهم كما ترون أن عبرة من العبر، هذه الثورات التي عليهم من كان توقع قبل سنة فقط بل قبل أشهر أن يكون الواقع كما نرى الآن في بلاد المسلمين وبالذات بلاد العالم العربي، وما يتوقع أكثر الآن، وهي عبرة للجميع الحقيقة ونذارة للجميع أن ينتبهوا لمن لم يحل بهذا البلاء، أن لا يقع عليهم ما حل بغيرهم بإزالة المظالم وقطع دابر الفساد، كما أشرت قبل قليل من أمثال هؤلاء المفسدين من أمثال بعض هؤلاء الإعلاميين. بعض هؤلاء الإعلاميين مفسدون كيأجوج ومأجوج، مفسدون في أمور العقيدة، في أمور الأخلاق. بعض أهل الفساد يحمون الفساد ويبذلون أموالهم. القناة الفضائية الآن تصوروا مليارات يملكونها أخذوها من بلاد المسلمين يقيمون بها وسائل فساد، قنوات مفسدة مضلة للناس. وكان موقف شيخنا الشيخ صالح الحيدان حفظه موقفا حاسما، وكان وقته ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وأنه يجب قطع دابر هؤلاء المفسدين حتى لو أقيم عليهم القصاص أو أقيم عليهم الحد تعزيرا عن طريق ولي الأمر وعن طريق المحاكم، لأنه يجب قطع دابر الفساد. فذو القرنين عليه السلام قطع دابر الفساد، والخضر عليه السلام قطع دابر الفساد ولو كان شخصيا. ذو القرنين قطع دابر فاسد عام، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. هؤلاء بعض الإعلاميين الآن، بعض أصحاب القنوات الفاجرة، بعض غير أصحاب مفسدون في الأرض والله. فلا بد أن يحال بين إفسادهم وبين الناس حتى لا يظل الناس. مواقع ليبرالية وغيرها يحدثني قبل 3 أيام أحد الأخوة بالوثائق عن أناس يقول أعرفهم كانوا صالحين الآن كفروا بالله جل وعلا عن طريق المواقع الليبرالية. يقول والله كفروا، يقول أعرفهم إخوان أو أخوات أصبحوا ملحدين عن طريق المواقع الليبرالية. هؤلاء مفسدون في الأرض، كيف يتركون؟ كيف تبقى مواقعهم؟ كيف كيف؟ بل تجد أن هناك حتى بعض المواقع التي فيها خير بسبب دعوة أن فيها خطأ كيف تغلق، ومواقع الليبرالية وغيرها باقية تفسد في الناس، يجب أن تقطع. كما قطع ذو القرنين دابر فساد يأجوج ومأجوج، أن تقطع دابر هذه المواقع الليبرالية أو قنوات فضائية أو وسائل إعلامية مما هي من دابر الفساد، أن يفعل بها كما فعل ذو القرنين حال بينهم وبينها. وبعض الأفراد نعم أن يقدموا للمحاكمة ويقام عليهم حكم الله جل وعلا ولو تعزيرا، كما فعل الخضر بأمر الله في الغلام خوفا من أن يرهق والديه. هذا لم يقع طبعا بعلم الله، يقع والذي أمره هو الله، لكنه سنة جارية. فكيف بمن وقع من الفساد؟ كيف بمن يفسد؟ كيف من أرهق الناس طغيانا وكفرا؟ كيف يترك يعبث بأي وسيلة كان؟ كيف يستغل أموال المسلمين؟ هذه المعركة الآن كما قلت لكم قائمة بين الكفر، بين الإيمان والكفر، معركة يجب أن تدار بحذافة، ليس استعجال كما يحدث من البعض أو ردود فعل غير محسوبة النتائج فتقع تأتي عكس ما نريد، وإنما تأتي بحكمة وبعد نظر ومراعاة المقاصد الكبرى. حماية ماذا؟ الضرورات الخمس، حماية الدين والنفس والمال والعرض والنسل، أن تحمى. فلذلك أي إنسان يريد أن يعمل عملا أن ينظر هل عمله يفيد أو يضر، لأن البعض قد يغيب عن هذا المعنى ويتصور أنه يجب أن يفعل هذا الفعل ولا ينتبه للآثار ولا ينتبه للمفاسد التي تقع من عمله. والمفسدة الكبرى تدفع بالمفسدة الصغرى، وقلت في درس ماضي ما قالوا المفسدة الكبرى أو الكبيرة تدفع بالمفسدة الصغيرة، لا، قالوا المفسدة الكبرى تدفع بالمفسدة الصغرى ولو كانت كبرى الصغيرة، ولو كانت الصغيرة كبرى لكن المفسدة أكبر منها، فندفع المفسدة الكبرى ولو بقيت مفسدة صغرى. هذه مسألة عظيمة لمن فعلا يحاول في الباب المعروف والنهي عن المنكر، حفاظ على الدين، على الأمن، على البلد. اليوم بلادنا وبلاد المسلمين مستهدفة الآن أيها الأخوة، أعداء الله كما ترون. كيف نتعامل؟ لابد من تطبيق القواعد الشرعية وعدم الاستعجال ودراسة هذه المناهج ودراسة هذه السير التي عرض القرآن، ومن عظيمة قصة القرنين قصة عجيبة لنا معها وقفات. أرى أن الوقت قد حان وأزف، فأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم، أن ينصر إخواننا المضطهدين المظلومين في كل مكان، أن ينصر إخواننا في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي مشارق الأرض ومغاربها. أسأل الله أن يقر أعيننا بإطلاق سراح الموقوفين. أسأل الله أن نرفع البأس عن المظلومين أينما كانوا. أسأل الله أن نرفع البأس عن المظلومين، وأن يقر أعيننا بإطلاق سراح المعتقلين، وأن يجمع اللحمة والشمل، وأن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضاه، وأن يكفينا شر أعدائنا وخصومنا ومن أراد بهذا البلاد وهذه الدين وبلاد المسلمين سوءا. اللهم أشغله بنفسه، اللهم عليك به، اللهم ولي علينا خيارنا واخفنا شرارنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.